بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين والمستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان من أحكام الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شار جريديو. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلقد كان حديثنا بالأمس عن استقبال شهر رمضان وبيان فضائله وأهميته عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا اليوم أتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشهر الفضيل. فالصيام كما لا يخفى من حيث اللغة هو الإمساك أو مطلق الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، وكل من أمسك عن شيء فهو صائم، كما قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. والصيام من حيث المعنى الشرعي الاصطلاحي التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولا بد أن نعلم بأن صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فهو واجب على كل مسلم مكلف قادر خال من الموانع. ولذلك الصوم رمضان هو ركن وفريضة وأمر واجب متحتم، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. قل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب هنا من ألفاظ الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والمسلمون مجمعون على فرضية الصيام، وأن شهر رمضان وهو الشهر الواقع بين شعبان وشوال يجب صومه على كل مسلم مكلف قادر مستطيع، في شروط سأذكرها بعد قليل. والمقصود بأن هذا الشهر يجب صومه وهو فريضة بل ركن من أركان الإسلام. ولذلك من أنكر وجوب الصوم وجحد ذلك مع علمه وعدم وجود ما يمنع الجهل مثلا، فإنه يكفر والعياذ بالله. أما من ترك صوم رمضان تساهلا وتكاسلا مع إقراره بالوجوب، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، على كل مسلم يخرج الكافر، فالكافر لا يجب عليه الصيام، والبالغ يخرج الصغير فلا يجب على الصغير الصوم، ولكن إن صام صح صومه. أما من حيث الفرضية فهو على البالغ. والبلوغ يعرف بعلامات، منها بلوغ سن 15 سنة، أو الاحتلام، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد المرأة وصفا آخر وهو الحيض. والعاقل يخرج المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم، والقادر على الصوم يخرج الهرم أو غير القادر أو هو العاجز عجزا كليا، فهذا ينتقل إلى الإطعام إن استطاع. طبعا الصوم يجب أن يبيت الإنسان نيته من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والنية شرط أساس من شروط صحة العبادات جميعا، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات. وما يتعلق بالصوم الواجب يجب أن يبيت من الليل قبل صلاة الفجر، ومن نوى بعد صلاة الفجر صوم الفرض فلا صوم له، أما صوم النفل فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة يوما فسألها هل عندكم شيء؟ قالت لا، فقال عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم. والنية نوعان، عامة وخاصة. النية العامة هو أن ينوي من أول شهر رمضان أن يصوم هذا الشهر، لأن شهر رمضان أيامه متتابعة، فهو عبادة واحدة، ولذلك ينوي من أول ليلة أن يصوم شهر رمضان كاملا. ونية خاصة لكل ليلة، فإذا قام من الليل يتسحر أو خطر بباله الصوم فإن هذه تعتبر نية، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز للإنسان أن يقول نويت أن أصوم يوم غد، هذا لا يجوز، وإنما ينوي بقلبه ولا يتلفظ بنسانه. بالنسبة لدخول الشهر طبعا يثبت بأحد أمرين، برؤية هلاله أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، وفي لفظ فإن غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولو شهد مسلم عدل على رؤية الهلال صام الناس كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا بالنسبة للذين يباح لهم الفطر في رمضان أجناس، أولهم المريض الذي يتضرر بالصوم، وثانيهما المسافر إذا سافر والعلة السفر وليس المشقة، حتى لو لم يجد مشقة، لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك الحائض والنفساء فإنهما يفطران في رمضان، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الرابع الحامل والمرضع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع، ويقضيان بعد ذلك إذا تيسر لهما يقضيان. كذلك العاجز عن الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، هؤلاء أيضا يفطرون ويطعمون. طبعا إذا كان عاجزا عجزا كليا فإنه لا يجب عليه الصوم في مثل هذه الحالة، إلا أنه يقضي عدة من أيام أخرى. طبعا عندنا مجموعة من الأمور التي تضر بالصوم وتفسده، منها الأكل والشرب عمدا من غير نسيان، وهذا بإجماع أهل العلم على أنه مفطر وصاحبه متوعد والعياذ بالله بالعقوبة الرادعة والزاجرة، وأيضا في الآخرة بالعقوبة، نسأل الله السلام والعافية. كذلك كل ما يقوم مقام الأكل والشرب في تقوية الجسد أيضا هذا من المفطرات، مثل الإبر المغذية وغيرها مما يتعاطاه الناس. أيضا ثالثا الجماع في نهار رمضان، وهذا أيضا كفارته مغلظة، نسأل الله العافية، هذا من أقوى المفطرات وأشدها لكون الكفارة مغلظة. كذلك الحجامة على قول بعض الفقهاء، والتبرع بالدم الكثير لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. كذلك الحيض والنفاس للمرأة، هذا مفسد للصوم بإجماع العلماء، لكن المرأة الحائض والنفساء يقضيان بعد ذلك. أيضا من تقيأ عمدا أما من تقيأ بغير اختياره فهذا لا يقضي ولا يفطر، أما من تعمد فيفطر ويقضي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. أيضا الاستمناء يقظة، فمن أخرج المنية يقظة متعمدا فقد أفطر في أصح قولي أهل العلم. وهناك جملة من الأمور التي هي في معنى الأكل والشرب والشهوة، لكن هذه أصولها، هذه تطوافة سريعة وعجلة حول هذا الأمر الذي نستقبل به شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم.
آمين.
صلى الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. آمين. وأعماركم وأعمالكم.
آمين.
والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم أبو جاسم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بارك فيك.
بغير توجيه من الشيخ هذا عزيز بارك الله فيك بخصوص الناس اللي تقدم يعني موائد الافطار في حرم المسجد في هذا الجو الحار دون مراعاة يعني لهذا يعني الوضع، الناس اللي هذا بتكون جاية مسافات بعيدة وجالسة يعني متقعدة من السفرة، فهذا في جانب يعني أنا أعتبره غير إنساني، والكريم يكرم ضيفه في حال إن واحد قام يعني هذا ما يعني موائد الافطار في الجامع في ظل عدم وجود قانون ملزم من جهة الاقتصاد
في ساحة المسجد تقصد؟
اي في ساحة المسجد يعني طبعا الجامع. المفروض خيمة، المفروض متعارف
صحيح
خيمة ومكيفة بمعايير هذا متعارف عليها، لكن البعض يقيم هذا موائد الافطار في هذا الجو الحار ناهيك عن الغبار والهذا
جانب
الآخر اللي هو يعني احنا لا ننتقص من الناس اللي نصلي معاهم الفترة الطويلة اللي هو يعني قضاها في انتظار يعني مائدة الإفطار هاي من تعرف من هذا فيسيء إلا نحن يعني في وقت دخول الصلاة. فشو توجيه الشيخ للناس هاي يعني مع وجود إمكانيات ونحن واثقين من في الناس عندهم إمكانيات لكن لا يعني لا تقوم بالعمل هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو جاسم، تسمع إن شاء الله تعليق الشيخ. جزاك الله خير. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم إن شاء الله طيبين؟
الله يبارك فيك يا أحمد تفضل.
مشكورين وجزاكم الله خير
وإياكم
شيخ العنز إن شاء الله.
حياكم الله أهلا وسهلا.
الله يخليك. شيخ أنا خاطب وحاليا يعني فترة الخطوبة وأحيانا يعني أذهب لبيت خطيبتي في المنزل يعني وجود أهلها وكل شيء وأتفق معها يعني على اللي قدام شنو اللي بيصير وشنو أحب وهي شنو تحب وشنو أكره وشنو تكره، فحاليا وصلنا مرحلة يعني إن شاء الله قبل الزواج، فأتفق معها في أنه هي بتقول لي أنها تريد حفلة. نحن عندنا التقاليد الدولة أو الدولة اللي أنا منها أنه لما الواحد زوج يعني العرف أنه الواحد يسوي حفلة، والحفلة عندنا للأسف يعني اختلاط رجال ونساء ويكون فيه مغني وفنانين، وأنا يعني قلت هاي خلينا نبدأ حياتنا بطريقة صح، وتكلمت معها أكثر من مرة صراحة، وقالت لي للأسف والله أبويا لو عرف هذا الموضوع ممكن يوقف الزواج لأنه أنا آخر بناته ولازم يفرح فيها. فأنا للأسف يعني كمان مرات أفكر أقولها إذا خلص يعني هي ما وافقت فأعتذر منها، ومن باب يعني من ترك شيئا لله يعني عوضه الله بخير منه. فصراحة يعني أبغى نصيحتك إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. فضل الشيخ نجيب على السلام أبو جاسم يقول لفضل الشيخ البعض يقدم يعني هذا فضل الشيخ حاليا لا نجد لا قد يكون نادر مواد الإفطار يقول في ساحة المسجد من غير خيمة أو مكيف أو غيره، ثم فضل الشيخ يقول يعني بعد ذلك من يأكل في هذا الجو الحار يعرق جسمه فضل الشيخ ثم تظهر رائحة راحت جسمه في الصلاة في صلاة المغرب.
الحمد لله. أولا حقيقة الذي نشاهده في شهر رمضان المبارك من خيم الإفطار ومن حرص كثير من الناس ولله الحمد على إفطار تفطير الصائمين، هذا أمر يدعو إلى السرور والغبطة، وأيضا يدفع الإنسان باللهج بالدعاء لهؤلاء فهم على خير، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم. ثانيا جرت العادة فيما يظهر بأن هناك خيم، وأظن هناك إلزام من قبل الجهات ذات الاختصاص في قضية وضع خيم من خلالها توضع موائد الإفطار. ألاحظ أنا أحيانا بعض الخيم يكتظ بها الصائمون، ولذلك يكون هناك عدد كبير لا تحتمل هذه الخيم، فلربما يعني الأخ السائل شاهد أناسا بسبب الزحام يأكلون خارج الخيمة، وهذا أمر قد تدعو إليه الضرورة أحيانا. أما إذا كان والله الأمر هو فقط قائم على تفطير هؤلاء من دون وضع خيم وكذا، فأعتقد أن هذا مخالف للأنظمة ومخالف للترتيبات التي تضعها الجهات ذوات الاختصاص أو ذات الاختصاص. ويجب على الإنسان الذي فعلا يريد أن يوصل النفع إلى الآخرين أن يوصله يعني بطريق سليم بعيد عن الأذية وبعيد عن الإضرار، لأن مثل ما ذكر الأخ السائل أجواء حارة وأكل الناس في الخارج متعب جدا، وهذا يجر مثل ما ذكر أيضا إلى قضية التعرق ثم دخول المسجد بهذه الروائح الكريهة. ومثل ما ذكرت أخوي إسحاق بأن هذا المسألة نادرة ولعل تكون في حالة أو حالتين، لكن ممكن تعالج أخ الفاضل بالنصيحة، تذهب بنفسك إلى صاحب المشروع وتنصحه لله عز وجل، تقول له بأن هذا الوضع غير جيد وتذكر له الأسباب وتبين له بأن يعني وضع خيمة هذا كله من جملة الوسائل التي تسهم في بقاء هذا الأمر. فأنت مثلا لما تضع الخيمة هذه وسيلة من وسائل المقصد اللي أنت سعيت له، وأنا أجزم يقينا بأن يعني الناس يستجيبون بإذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا سؤال لأخ أحمد يقول أنه يعني خاطب امرأة في فترة الخطوبة يقول الآن، فيقول أحيانا أذهب إلى بيتها المنزل نتفق على أمور معينة، أمور الزواج وغيره، وأذكر لها ما أحب وما أكره وهي كذلك فالشيخ، فيقول من الأمور الآن التي يعني حصلت أنها يعني تريد حفلة زواج، ويكون فيها هذه الحفلة اختلاط و مغني وإلى آخر. فالشيخ يقول يعني أن الزوجة أو المخطوبة فالشيخ يقول أنها يعني تريد هذا الأمر، وأيضا أبوها يعني يريد هذا الأمر ولن يرضى إلا بالحفلة. فيقول فالشيخ يعني نصيحتكم هل يترك الزواج بهذه الامرأة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للخطوبة هي وعد بالزواج وليس هو زواج، هذا واحد. يعني أنت الآن لما خطبت وقبلت فإن هذا لا يسمى زواجا وإنما هذا وعد بالزواج. الأمر الثاني لا يجوز لك أن تخلو بهذه المرأة ولا أن تجلس معها من دون محرم، لأن ما زالت أجنبية عنك، وإذا كنت رغبت في التواصل معها فينبغي أن يكون التواصل عبر قنوات الأهل، أهلها مثلا، والديها أو إخوانها مثلا في مثل هذه الحالة. الأمر الآخر بالنسبة للزواج، زواج فرح، الزواج فرح وسعادة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، والخطاب هنا للنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الضرب بالدف بالنسبة لي يعني إعلاء بالنسبة للنكاح إذا أعلن. ومرة أيضا لما عادت عائشة من زواج لبعض الأنصار قال ماذا قلتم، هل عندكم شيء من اللهو يعني من الشعر، قالت لم نقل شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمرة ما سمنت عذاريكم، أو كما ورد، بمعنى أن الفرح هذا ينبغي أن يشتمل على شيء من اللهو المباح كضرب النساء بالدف أو رقص الرجال بالسيوف أو الرقصات الشعبية المعروفة، هذا كله مشروع. ولذلك لا يمكن أبدا أن يشبه النكاح بالمآتم، وأنا أقول هذا لأن من الناس وللأسف من لديه فهم مغلوط لطبيعة النكاح فيجعل الزواج كأنك في حالة مأتم، في حالة حزن. لا، النكاح حفلة الزواج يحصل فيها شيء من اللهو المباح، النساء يغنين الغناء المعروف الخالي من المعازف ويستعملن الدف في ذلك كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، الرجال يعني يقولون الشعر أو مثلا يأتون بما يسمى بالرقصات الشعبية هذه التي فيها الحث على الشجاعة والإقدام والكرم والبطولة، هذا كله مرغب فيه. أما قضية أن يكون الزواج يشترط والد الزوجة أو الزوجة مشتمل على معازف ويؤتى بالمطربين والمطربات فهذا منكر عظيم، لا يجوز لك أبدا أن توافق على مثل هذا وأنت صاحب الزواج. الزواج مسؤوليتك أنت أمام الله جل وعلا، وأنت الذي تضع الشروط وأنت الذي تفرض الأمور. فمن الآن يا أخي الفاضل أنت ما زلت خاطبا، فلا بد أن تضع النقاط على الحروف. وأنا أعرف حالات كثيرة من الزواجات فشلت بسبب عدم وضوح الأمور. يعني شخص الآن متدين صاحب خلق مستقيم محافظ، الناس يعرفون عنه الخير، وفجأة أثناء حفلة الزواج أتى أهل الزوجة بالمعازف، أتوا بالمطربين بالمطربات، جاءوا بالرقص الذي لا يمت إلى عاداتنا وتقاليدنا بالصلة، وحصل انفصال. يعني بعد يعني أراد ما استطاع أن يدخل على زوجته. في المقابل أيضا بعض النساء الطيبات الخيرات الصالحات كذلك تفاجأنا بأزواج لا يخافون الله عز وجل فيهن، ففرضوا رقصا واختلاطا ومنكرات يعني يندى لها الجبين من شرب خمر وغير ذلك، وهذا أيضا أمر غاية في الخطورة. ولذلك أخي الفاضل أنت ما زال الأمر بيدك، من الآن تتحدث مع والدها، لأن بعض النساء قد تكذب، بعض النساء يكذبن، ثبت هذا بأن الوالد ما عنده خبر في هذا، ما عنده خبر أبدا. وبعض الآباء حريص جدا على أن يكون النكاح والزواج سليم خالي من المنكرات، فأنت تتحدث مع والدة وتقول والله نكاح الزواج سيكون حفلة الزواج ستكون بكذا وكذا، وقضية أن نأتي بهذه المخالفات وهذا هذا أمر لا يرضى الله عز وجل، ولن أبدأ حياتي الزوجية التي آمل أن تكون مباركة بمعصية الله ولا بمعصية رسول عليه الصلاة والسلام. إن استجابوا لك فالحمد لله، إن لم يستجيبوا فأنت الأمر إليك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات. أبو سفيان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، رسالة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ففي رسالة أخرى متداولة من سبل ابن عثيمين يقول إنه لا تجوز الدعاء بهذا الصفة. والسؤال الثاني، لما تكون في سفر تقصر صلاة العشاء ركعتين والوتر هو ثلاث، هل الوتر أكثرها كذلك على ركعة واحدة ولا أكثر فقط صلاة العشاء تكون ركعتين وصلاة الضحى ثلاث؟
صلاة الوتر نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سفيان، تسمع إن شاء الله رد الشيخ، حياك الله. نعم، فالشيخ ذكر بعض البعض يرسل عبر وسائل التواصل رسالة يعني فيها دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
الحمد لله، هذا الدعاء أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس له أصل. الأمر الثاني أن هذا الدعاء فيه مخالفة شرعية، وهي فيه يعني فيه اعتراض لسنة من سنن الله الكونية، فكيف لا فاقدين ولا مفقودين؟ والله جل وعلا بيده الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك هذه الأدعية المبتدعة المخالفة ما ينبغي لي الناس يعني أن يلتزموها وأن يلتزموا ما ورد. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهل هلال رمضان أو غير رمضان كان يقول الله أكبر، يكبر، ثم يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان السلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقال. حتى يعني الأدعية الأخرى التي يعني يقولها الناس يعتقدون بأنها ثابتة، هي غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يقول اللهم بلغنا رمضان، ما في بأس، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طيب عمرك شكيب عن الشخص ما بيصلي فهو بالسجود بيبقى ساجد والإمام لين واقف لين بيقرأ نص الحمد هو ساجد حاله. كذلك إذا ركع بتبركع لين الإمام يعني شكيب يعني كلمنا مرة مرتين قال لا أنا خاشع، كيف خاشع تتابع الإمام؟ يا رأيك في معي هل يجوز هذا ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
حياك الله.
تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. بس في الشيخ يقول في السفر إذا قصرت العشاء ركعتين الوتر فضل الشيخ يقول أصليها 3 ركعات أو أيضا أصليها يعني ركعة واحدة؟
الحمد لله، أنت بالخيار بالنسبة لك، إذا كنت مسافرا فقصرت الصلاة وأردت أن تصلي الوتر لك الخيار، لو صليت 11 ركعة لا حرج عليك في ذلك، ولو اقتصرت على ركعة واحدة أو 3 ركعات كل هذا جائز، والأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة.
عبد الله الشيخ يقول البعض نراه يطيل في السجود والركوع كذلك، البعض يطيل في الركوع، يقول يبقى ساجد حتى اليوم يقوم من السجود ويقف ويبدأ في الفاتحة وهو ساجد، الركوع كذلك فضل الشيخ، يعني الإمام يقوم من الركوع ويبقى هو راكع، فيقول يعني عندما يسأل يقول بسبب الخشوع، يعني الخشوع جعله يطيل الركوع والسجود.
الحمد لله، أحوال المأموم مع الإمام على 3، أولا المسابقة، وبهذا تبطل الصلاة، فمن سابق الإمام في تكبيرة الإحرام بطل الصلاة لم تنعقد صلاته، ومن سابق الإمام في الركوع متعمدا أو في السجود متعمدا قاصدا ذلك فالصلاة باطلة، هذه يسمى المسابقة. الثاني الموافقة، وهي تختلف، فأحيانا تبطل الصلاة وأحيانا تكره الصلاة، فمن وافق الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، ومن وافق الإمام في الركوع لم تنعقد صلاته، ولذلك أحيانا قد تبطل الصلاة بالموافقة وقد تكره في بعض الحالات. أما الحالة الصحيحة فهي حالة المتابعة، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، والفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، يعني تأتي بالأفعال بعده. الأخ السائل ذكر بأن بعض الناس وللأسف يتأخر عن الإمام بحيث أن الإمام يتلبس بالركن الثاني، فمن تعمد الركوع حتى رفع الإمام ثم دخل في ركنين بطلت صلاته حتى لو زعم الخشوع، ومن سجد وبقي ساجدا والإمام تلبس بركنين وهو ما زال ساجدا وبدعوى الخشوع فلا صلاة له. فأرجو أن تنبه هذا الأخ السائل وأن تبين له بأن هذا غلو، هذا تشدد، هذا تنطع، هذا ليس من دين الله جل وعلا. الذي يفعله الآن من هذه الزيادة بحيث أن الإمام يدخل في ركنين أو يدخل في ركن ويخشى أن يدخل في الركن الثاني، هذا خطر على صلاته، هذا صلاته لا صلاة له. إذا كان الإمام قد أتى بركنين وهو ما زال راكع، الآن عندنا القيام ركن وعندنا الركوع ركن، عندنا مثلا أتى بالسجود مثلا سجد السجدة الأولى ثم رفعه ما زال ساجدا، الآن لما رفع وجلس بين السجدتين هذه ركن، ثم سجد سجدة ثانية ركن وهو ما زال ساجد بطلت صلاته. لابد أن يعلم بأن المسائل هذه ما تؤخذ بالعاطفة، وما تؤخذ بقضية والله يقول أنا أريد أن أخشى أكثر، وما تؤخذ بأنه يريد والله أكثر من الدعاء، هذه إذا صلى لنفسه، أما مع الإمام يجب علينا نتابع الإمام.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الله يبلغنا وياكم إن شاء الله.
آمين آمين، جزاك الله خير أبو أحمد.
شيخ اليوم أنا قاعد أصلي صلاة قصر وجمع بهاي النية، فلما صليت الظهر قصرا الركعة الثانية كان أوقف للركعة الثالثة، نسيت إني أنا قاعد أصلي القصر، فتذكرت وأنا واقف فنزلت وقريت التشهد وصليت ركعتين سجود السهو وسلمت. هل يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله
واضح السؤال.
واضح واضح ابو احمد،
الله يجزاك،
جزاك الله خير، الله يبارك فيك. حياك، عليكم السلام. نعم، فالشيخ يقول اذا يعني كنت مسافر وصليت الظهر ركعتين قصرا، ويقول في الثانيه يعني يقول نسيت قمت الى ثالثه، تذكرت وانا واقف رجعت وتشهدت وسجدت للسهو سلمت.
الحمد لله، صلاة المسافر ركعتين، يقصر المسافر الصلاة إلى ركعتين، فمن نسي وقام إلى الثالثة وهو قد نوى القصر فإن له أن يرجع وأن يفعل مثل ما فعل الأخ السائل، يأتي بالتحيات ثم يسجد للسهو بعد ذلك قبل السلام أو بعد السلام.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، قل لي قرابة ليسوا من الأصول والفروع مستحقين للزكاة ولكن يدفع لهم شهريا من مالي وأترك مبلغ الزكاة لفقراء المسلمين. أرجو أن أسمع تعليق الشيخ الفاضل وشكرا.
الحمد لله، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في عملك، فما تقوم به من التصدق على أقاربك من غير الأصول والفروع فإنه عمل صالح تؤجر عليه. والله جل وعلا أمر بالإنفاق، قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قل جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربى الصدقات، الآيات في هذا كثيرة، فأبشر بخير بارك الله فيك، وما قدمته لأقاربك هذا يسمى صدقة من الصدقات، وما ادخرته للفقراء من الزكاة بحيث أنك خصصتها لفقراء المسلمين الأبعدين يعني غير الأقارب فإن هذا أيضا عمل صالح، فتؤجر على دفع الزكاة وتؤجر على هذه الصدقة التي تعهدت بها أقاربك من غير الأصول والفروع، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لك.
أيضا الشيخ يقول يوجد وديعة من المال زوجتي، أقول أنا زكي عنها وعن ذهبها وأعلمها بذلك، هل هذا الفعل صحيح حتى تحافظ على ما لديها من مال؟
يعني يريد يخرج الزكاة، هو
يخرج الزكاة عن مالها وعن ذهابها، فأقول حتى يعني تحافظ على ما عندها من مال.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، الزكاة تحتاج إلى نية، الزكاة تحتاج إلى نية، وإلا كيف الآن الإنسان يزكي؟ فإذا كان عند زوجتك مبلغا ماليا أو عندها ذهب هي تعتقد بأنه يزكى، مع أنني أنا أفتي بأنه لا يزكى الذهب الملبوس إذا كان أعد للاستعمال واللبس، إذا كانت تريد أن تزكي فتزكي من مالها، كيف الآن تقوم أنت بالنيابة عنها وتخرج الزكاة؟ فلا بد من نية، لا بد من استحضار النية، لا بد هي أن تقوم بدفع هذه الزكاة.
يعلمها.
إي طيب أنا سآتي على هذا، لا بد من إخبارها بأن لا بد من أن تقوم هي بالزكاة. الأمر الثاني، إذا كان والله أنت قمت فأخبرت وقلت لها هذا المال سأدفعه زكاة، أخرج زكاته من عندي، بمعنى هي الآن بيتت النية وأنت هذا المال توكلت عنها بدفع الزكاة وكأنك قبضتها إياه وملكتها إياه، فهذا جائز ما في شيء، يعني يصلح أن يكون الزكاة، لكن ليس هو الأولى وليس هو الأفضل والأكمل. الأفضل والأكمل هي أن تطهر مالها بهذه الزكاة وتطهر نفسها أيضا بهذه الزكاة، هذا الذي ينبغي أن يقوم. وأنا أنصحك بأن لا تستعمل هذا مستقبلا، وقضية أنها تحافظ على مالها هو بالزكاة، إذا زكت حافظت على مالها، لأن البركة أخي الفاضل ليست بكثرة المال، البركة في أن يحل الله عز وجل البركة في هذا المال وإن كان قليلا، يعني العبرة بالمال ليست بالكثرة وإنما بالبركة حتى لو كان قليلا، فمستقبلا جعلها هي التي تدفع الزكاة بارك الله فيك.
أيضا فالشيخ يقول إذا أزكي عن عقار، هل أزكي سنة بعد قبض الإيجار للعقار أو يجب من أول يوم أقبض الإيجار؟
الحمد لله. هو طبعا الإيجار على أنواع، هناك إيجار يستحق في أول أو يقبضه المؤجر في أول العام، يعني الآن تجد بعض المؤجرين يقبض المبلغ في أول السنة، هذا يستقبل به حولا جديدا كاملا، يستقبل به حولا جديدا كاملا، يعني يستقبل به سنة هجرية كاملة قمرية. هناك من الأجار ما هو مقسط على أشهر، فالذي يقبضه يستقبل به حولا جديدا، يعني أحيانا يقول لك والله يدفع 3 شيكات أو 4 شيكات مثلا، يعني على 3 أشهر أو 4 أشهر، هذا كلما قبض مبلغا استقبل به حولا جديدا. هناك ما يعني يقبضه الإنسان في آخر السنة عن سنة كاملة، هذا محل خلاف، الذي يظهر والله أعلم بأن هذا في حكم الدين المقبوض، لأن المستأجر استهلك منفعة العقار شيئا فشيئا، ولذلك أخر هذا المبلغ المضمون عند صاحب العقار، ولذلك بمجرد قبضه يخرج زكاته.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مع عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
بس رحت عندي سؤال. نعم. ما قضى رمضان يعني كان حكم قضاء؟
عليك قضاء من رمضان الماضي؟
نعم. إنزين، هو لما يطعم مسكين في هذا الزمن وين يقدر يلاقي مسكين؟ أنا صعب الواحد يحضر إنه يقضي من كل
يوم. السؤال مع عبد الله يعني غير واضح. عليك قضاء رمضان من رمضان الماضي، الآن لم تقضين هذه الأيام، تريدين أن تطعمين.
فإذا أنا بقضي إلى جانب الطعام مسكين، تساري هو في أكشاك اللي هم للجمعيات تقريبا،
لا
هو في أطعام مسكين.
مع عبد الله يعني أنت مع القضاء تريدين الأطعام؟
نعم
نعم. يعني قبل رمضان، يعني قبل أن قضيت الأيام قبل رمضان القادم تريدين القضاء والطعام؟
يعني رمضان بيدخل عليه بيكون باقي عليه.
أيوة أيوة أيوة.
بعد رمضان إن شاء الله بقضي وكمان بقطع المسكين. بس هو طعام المسكين كيف واحد يقدر يطعم المسكين؟ علما إنه هالزمن يعني صعب واحد لاقي مسكين. إلى جانب ذلك، هل الأكشاك اللي موجود عليها نفس الصدقات اللي هي بر الوالدين أو طعام المسكين، هل هذه تجزئ ولا؟
ان شاء الله ان شاء الله واضح ان شاء الله. مع عبد الله جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله رد الشيخ. اخو سام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابغى اسال الشيخ الله يجزاك الخير.
نعم تفضل.
حول عن طبيب الاسنان مثلا في نهار رمضان، لو ابغى اخلع ضرس او اصلح ضرس، لكن المخدر اللي بيستعمله المفطر ولا لا؟
ان شاء الله جزاك الله خير أخو سامة. نعم. نفضل شيخ سؤال مع عبد الله.
نعم.
تقول عليه قضاء من رمضان الماضي لم تقضي إلى أن أتى رمضان أن الحال فضل الشيخ لم تقضي ما عليها، تريد أن تقضي بعد رمضان فتقول علي القضاء والأطعام، يعني ستقضي وتطعم. فسألت فضل الشيخ عن الأطعام المساكين إذا لم تجد مسكين، هذه الأكشاك الصغيرة التي توجد في يعني بعض الأماكن كان عند الجمعيات أو عند المساجد وغيرها فضل الشيخ، صناديق التبرع، هل إذا وضعت فيه المبلغ يجزئها؟
نعم إن شاء الله. الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان الذي عليه القضاء، يجب عليه أن يبادر إلى قضاء هذه الأيام الذي شغلت بها الذمة، ولذلك من كان عليه قضاء من رمضان الفائت يجب عليه أن يقضي وأن يبادر إلى ذلك. الأمر الثاني، من لم يستطع القضاء إلا بعد رمضان، يعني مر عليه رمضان آخر ولم يقضي، فينظر، فإن كان قد تساهل وتهاون وتكاسل فيجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا لم يكن متكاسلا ولا متهاونا لكن لم تتح له فرصة القضاء، مثل أحوال كثيرة من النساء يصير عندها حمل وولادة ونفاس ورضاع وشيء من هذا القبيل، فيدخل عليها السنة الثانية وما قضت، عليها القضاء فقط ما تطعم. الذي يطعم مع القضاء هو المتساهل المتهاون المتكاسل، وذلك لفتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا كنت من هذا الجنس أخت الفاضلة، نعم تقضين تطعمين. إذا كنت لا، أنت ما استطعت القضاء الفترة الماضية وما قضيتي بسبب الظروف التي مرت بك، فما عليك إلا القضاء. تقول إلا أنا فاهم الأمر وعارف بأني أنا تكاسلت وتساهلت وأنه استفتيت ويجب علي القضاء مع يجب علي الإطعام مع القضاء، نعم تطعمين. وبالنسبة للمساكين كثر وتقول والله أنا ما عندي حيلة ولا عندي سبيل ولا عندي قدرة أنني أبحث عنهم، فأتوكلين أحد أقاربك مثلا يطعم المساكين، إذا كان عندك قريب وكذا قولي له هذا المبلغ أطعم عن كذا يوم مسكين مثلا. ما عندك أحد يجوز تضعينه في هذه الأكشاك، إذا كان مثلا قد بين مصرفها، يقال هذا كفارة إطعام مسكين لمن يعني فاته شيء من رمضان، بهذه الحال يجوز لك ذلك.
الأخ سامة الشيخ يقول إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان في نهار رمضان وضع لي المخدر على السن، هل يفطر فضل الشيخ؟
الحمد لله. بالنسبة للمخدر لا يفطر، يعني بالنسبة لمن ذهب إلى طبيب الأسنان وأعطاه المخدر فإنه لا يفطر، وكذلك لو خلع له ضرس مثلا أو عالج ضرس مثلا. لكن ينبغي للإنسان أن ينتبه لقضية ينتبه لقضية عدم دخول شيء في جوفه أثناء خلع الضرس أو قلعه أو مثلا أثناء العلاج، هذا علاج الأسنان، ينتبه لذلك. والإنسان لو أجل هذا إلى الليل فهو أفضل. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل فضل الشيخ هنا يقول أريد التأكد، هل الذهب الملبوس والغير ملبوس عليه زكاة وكم النصاب؟
الحمد لله، أما الذهب المعد للتجارة أو المكنوز فإن فيه الزكاة وجوبا، قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيجب إخراج الزكاة، زكاة الذهب المعد للتجارة أو المعد للكنز سواء كان مشغولا أو سبائك. أما الذهب المعد للاستعمال الذي تستعمله المرأة تتزين به لزوجها أو في الأعياد والحفلات والمناسبات ولم تنوي به كنزا ولم تنوي به تجارة ففيه خلاف بين الفقهاء، الذي يظهر والله أعلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وذلك لأنه يخرج على أنه قنية، والله أعلم.
أيضا تقول فضيلة الشيخ المرأة الحامل بالشهر الرابع كيف تعرف أنه يتوجب عليها الإفطار أم الصوم في رمضان؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها فلها الفطر ولله الحمد، وما ينبغي للمرأة أن تكلف نفسها ما لا تطيق. والنساء يختلفن، بعض النساء اللهم بارك يعني وهي في الشهر التاسع تصوم، وبعض النساء يتعبها الصوم وهي في الشهر الأول. ولذلك المرأة التي ترى من نفسها عدم قدرة على الصيام أو تتغير حالتها أو تتقلب أحوالها فتفطر ولله الحمد وتقضي بعد رمضان.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز للرجل أن يفطر على جماع زوجته؟
الحمد لله، إذا كان قصد السائل بأنه أراد أن يفطر بالجماع فإن هذا محرم ولا يجوز، فإذا جامع زوجته فقد أفطر، لكن عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو لمرض فينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. نعم
شيخنا، فهمت من السؤال أن يعني يفطر بعد غياب الشمس، يعني لا يفطر على تمر أو ماء أو غيره، يفطر
على إذا كان هذا مقصد السائل فيجوز. نعم، فإذا غابت الشمس ونوى الإفطار بقلبه ثم بهذا الجماع لا حرج عليه في ذلك ما دام أنه وقع الجماع في الليل، لقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث هنا الجماع، فيجوز في هذه الحالة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عبد الله.
مرحبا، السلام عليكم بخير.
الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل أبو عبد الله.
بغيت أن أسأل الشيخ تعالى
منك. نعم تفضل.
نعم، في تعالى منك عن الكراسي، هاي الحين ناس تعالى منك شوفوا مصممين على الكراسي وبعدين تعالى منك في ناس واحد يعني يوم يبغى يوقف يعني يخر الكرسي، وإذا يعني عند السجود يقدم الكرسي، ما رأي الشيخ في الحركة هذه تعالى منك؟
إن شاء الله.
نعم، هذا تعالى منك سؤالي أنا.
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ.
الله يطول عمرك.
الله يعافيك. عليكم السلام. بالنسبة للشيخ عبد الله يسأل عن بعض من يصلي على الكراسي، فالشيخ يقول أنه في حال الوقوف يأخر الكرسي، إذا أراد السجود يخدم الكرسي.
الحمد لله، أولا لا ينبغي للمصلي أن يلجأ إلى الكرسي إلى الصلاة على الكرسي إلا إذا اضطر إلى ذلك. أقول هذا الكلام لأنني لاحظت وللأسف الشديد هناك ترف في استعمال الكراسي، فبعض الناس لديه القدرة على الصلاة قائما ولديه القدرة على الركوع والسجود، قد يعاني بعض الصعوبة لكنه تجد يلجأ إلى الكرسي وهو غير محتاج إليه ولا مضطر إليه. الأمر الثاني، من احتاج إلى الصلاة على الكرسي فينبغي له أن لا يأتي بالكراسي الكبيرة التي تأخذ مساحة من الجهات الأربع من الأمام والخلف وعن اليمين وعن الشمال، وإنما يأتي بالكراسي الصغيرة يسمونها طبلية أو يسمونها كذا يجلس عليها، فهي في واقع الأمر تحافظ على اتزان الصف وتحافظ أيضا على الاصطفاف الصحيح، ولا تربك المصلين ولا يكون الإنسان فيها متحركا في التقدم أمام أو للخلف. الأمر الآخر، إذا احتاج المصلي أن يقدم الكرسي ويؤخره أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة فلا حرج عليه في ذلك، لأن الآن بعض الناس يقف في الصف مثلا، لكن لما يأتي السجود أو الركوع يجلس فيحتاج إلى أن يقدم الكرسي مثلا حتى يكون موازيا للصف، فما دام أن حركة في مصلحة الصف فلا حرج، مع الاهتمام والتنبيه لما ذكرته في أول الجواب.
إزاك الخير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصير، يقول أنا عملت عملية بالون معدة، ويقول في بعض المرات لما أثقل الأكل أتعب، ويقول أتقي حتى أرتاح، فيقول هل هذا العمل عمدا يفطر؟
الحمد لله، نعم يفطر، لأن من تعمد التقيؤ في نهار رمضان فقد أفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاء فقد أفطر. استقاء يعني طلب القي، تعمد القي، فتعمد القي لسبب مرض أو لعدم وجود سبب، هذا كله يجعل الصائم يفطر ويقضي هذه الأيام بعد رمضان.
جزاك الخير فضل الشيخ. معنا أخ وليد، تفضل.
أيوه
تفضل أخ وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لسجود السهو.
نعم.
طبعا مع انشغلنا في التفكير وإحنا بنصلي ساعات ظروف الحياة والواحد يسهو عليه، ساعات ما ببقاش مثلا متذكر أنا قلت التشهد نصف التشهد الأول ولا لأ، فبقوم نكمل في الصلاة الركعة الثالثة ثم الرابعة، وساعات ما ببقاش متأكد هل دي الرابعة أم الخامسة. هل في مثلا فاجد السهو إذا أنا مثلا ما خدش بالي دي الرابعة أو الثالثة، ولا حتى التشهد في النص برضو إذا سقط مني سهوا لازم فاجدين السهو؟ يعني أنا بيسعى عليا في الموضوع ده، مش عارف إمتى بالضبط أجيب فاجدين سهو وإمتى لا ما أجيبش فاجدين سهو.
يعني مثلا أنت في الركعة الثالثة أو الرابعة تشك أو جاءك وسواس أو شك أن هل جلست للتشهد الأوسط أو لم، هذا السؤال؟
أيوه بالضبط، ساعات بيقف علي أن أنا جبت حتى التشهد الأوسط أو جلده ولا ما جبتوش، طب أنا في الثالثة ولا في الرابعة؟
أيوه واضح واضح إن شاء الله.
يعني في سهو جامد في الموضوع، بيبقى سرحان في أثناء الصلاة مش عارف،
واضح
مش عارف إذا كنت أعيد الصلاة ولا فجدتين سهو يكفي.
إن شاء الله.
السؤال الثاني في العمرة، بالطواف طبعا انت حضرتك عارف طبعا الطحن الكعبة مزدحم بالمعتمرين، بيبقى الطواف من الأدوار العليا، طبعا الطواف بيبقى متعب شوية، يعني هل مثلا واحد لو تعب ممكن عادي ان هو ياخد كرسي مثلا الشوط الثالث او الرابع او كده، رغم ان في ناس بتقول ان ممكن من البداية حتى لو انت مش تعبان ان انت تاخد عربية اللي هي الخدمة السيارات اللي هي الكرسي المحرك.
نعم نعم.
لأن بيستشهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقة، أنا مش عارف في صحة الحديث ده، وهل فعلا لو أنا قادر صحيا بس مثلا أقدر أنا أدفع خدمة الكرسي وأستغنى أن أنا يعني أمشي أنا بنفسي الطواف نفسه، مش عارف برضو هل الحديث ده صحيح ولا مش صحيح.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ وليد، إن شاء الله تسمع رد الشيخ. نعم الشيخ، بالنسبة للأخ وليد يقول إذا سهى في الصلاة شك هل سجد هل جلس مثلا في التشهد الأوسط هل تشهد أو لم يتشهد، يعني مثلا في الركعة الرابعة شك وجاء وسواس، مثلا فضل الشيخ يقول شك أيضا هل هذه رابعة أو خامسة، أيضا فضل الشيخ في مثل هالحال هل يكفي سجود السهو؟
الحمد لله، أولا فيما يتعلق بالشك في الواجبات، فإذا شك مثلا في الركعة الرابعة هل هو تشهد التشهد الأول أم لا، إن غلب عليه الشك مثلا بحيث أنه يعني كان الشك غالبا على أنه لم يأتي بالتشهد الأول يسجد للسهو سجدتين ولله الحمد، أما إذا كان شكا ضعيفا بحيث أنه هكذا خطر على باله أو شيء فإنه لا يلتفت إليه لا يلتفت. أما إذا قوي الشك فإنه يسجد قبل السلام سجدتي سهو. أما إذا شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أم أربعا فيجب عليه وجوبا هنا أن يبني على اليقين، واليقين هنا كم ركعة؟ ثلاث ركعات
يعني أربعة أو خمسة
الرابعة إذا كان أربعة أو خمسة فهي الرابعة. أما إذا كان أربعة أم ثلاثة لا يجب أن يعتبرها ثلاثة ويأتي بالركعة الرابعة، فإن كانت تامة الحمد لله، وإن كانت فيها ترغيما للشيطان، وإن كانت ناقصة فيكون قد أتم صلاته. لكن إذا كان هذا الأمر الذي سأل عنه الأخ السائل له عادة ودائما يشك في مثل هذا الأمر فهذا يسمى وسواس، هذا الأمر إذا كان أحيانا. أما إذا كان له عادة دائما يشك في صلاته فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل في صلاته، وأن يسأل الأسئلة التي تبعد عنه هذا الوسواس الذي يطرأ عليه دائما. يجب عليه إخلاص النية، صلاح الطوية، يجب عليه إحسان الوضوء والطهارة قبل الصلاة، يجب عليه أن يتفرغ من الشواغل والعلائق التي تؤثر على صلاته، يجب عليه أن يتذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا صلاة مودع، يعتقد بأن هذه آخر صلاة في حياته، هذا كله يدفعه إلى الخشوع. يجب عليه أن يتدبر، يأتي بسنن الصلاة، هذه كلها معين بإذن الله جل وعلا على أن تكون صلاته بعيدة عن هذه الوساوس وهذه التقلبات.
أيضا فالشيخ يقول بالنسبة للمعتمر في حال الطواف إذا طاف في يقول في أماكن بعيدة عن الكعبة كما ذكر فالشيخ في الأدوار العليا، يقول أنه يتعب، فحكم أن يأخذ كرسي في الأشواط مثلا آخر أربع أشواط وثلاث أشواط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني طاف على ناقته، هل يجوز فالشيخ الطواف يعني كامل سبع أشواط على كرسي مثلا؟
الحمد لله نعم، يجوز للإنسان أن يطوف راكبا وأن يطوف محمولا وأن يطوف ماشيا، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة، لكن الأجر والثواب أكثر لمن طاف ماشيا على قدميه. وأما إذا احتاج إلى أن يركب مثلا العربيات هذه فهذا لا حرج عليه في ذلك، وطواف الصحيح والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول عندي استفسار عن الاغتسال من الجنابة عند الجماع، هل لابد من الاغتسال من الجنابة سواء بنزول المني أو من دونه؟
الحمد لله نعم، بالنسبة لمن جامع وأولج فيجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجاوز الختان والختان، فمن جامع ولو لم ينزل فقد وجب عليه الغسل عليه وعلى زوجته.
أيضا فالشيخ هنا يسأل فالشيخ آخر سؤال، الوقت أدركنا، يقول عندي قطعة من الذهب اشتريتها لهدف البيع عند ارتفاع سعر الذهب، يقول بلغت النصاب مضى عليها حول، هل أخرج الزكاة؟
نعم الحمد لله نعم، تجب فيها الزكاة ما دمت أنك نويت بها التجارة وعرضتها للبيع والشراء ففيها الزكاة، تقيمها بالسعر السوقي وتخرج زكاتها ربع العشر.
بارك الله فيكم مفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.